صدق الله العظيم. شنو سمى خربان الميكروفون الثاني؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واكتفى أثره واتبع نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إلى ما شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. ما زلنا في تفسير سورة الأنعام، ربما يكون هذا الدرس الأخير فيها، لننتقل بعدها إن شاء الله إلى سورة أخرى. وصلنا إلى قوله تعالى محرما بعض الأمور على المسلمين، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم. الأمر الأول ألا تشركوا به شيئا، والشرك هو ظلم عظيم للنفس. وبالوالدين إحسانا، رغم أنه أمر هنا إلا أنه جاء في المنهي عنه ليدل على عظم جرم العقوق، عقوق الوالدين. إذن اثنين، عدم حقوق الوالدين، إحسان إليهما. ثلاثة، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر، يعني لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر. نحن نرزقكم وإياهم، قدم رزق الآباء على رزق الأبناء. الأمر الرابع، ولا تقربوا الفواحش، وقلنا الفواحش لفظ عام يطلق على أي أمر فيه فاحشة، والفاحشة هي الذنب العظيم، وقد خصص أحيانا لفاحشة الزنا. ما ظهر منها وما بطن، سواء كان بالسر أو الجهر. الأمر الرابع، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس هذا يعتبر من الكبائر، كل ما ورد هي كبائر، سواء الشرك بالله، عقوق الوالدين، الزنا، القتل، كل هذه كبائر. ولكن ما أكبر الكبائر؟ الشرك بالله، اللمم، الأشياء البسيطة الخفيفة، يعني اللي هي بسموها صغائر الذنوب. يعني مثلا أنت مش قاصد، ما شفت حالك إلا أنت بغتاب فلان، هذه بتستغفر إلها وربنا بيغفر لك. وطبعا كفارتها بعد الاستغفار أن تذكر نفس الشخص اللي اغتبته في نفس المجلس بشيء حسن، كفر عن ذمك له. فهذه كلها من الذنوب الصغائر والتي تسمى اللمم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إذن هذه أربعة من الكبائر التي أمرنا باجتنابها. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذن الكبيرة الخامسة وكانت منتشرة في الجاهلية هي أكل مال اليتيم. كان كثيرا ما يقتل أو يموت الأب، والحروب بينهم كثيرة، داعش والغبراء والبسوس، فغارات قبائل على بعض، يموتوا الآباء كثير، فهين يترك الأب أولاد يتامى من بعده، يقوموا قرايب هذا اليتيم يأكلوا ماله بالباطل، يحوشوا يكوشوا يسيطروا على مال هذا اليتيم، يعطوا شوية منه يضحكوا عليه في البقية، وبالتالي اليتيم يعيش حياة بائسة ويعيش زي العبد، رغم أنه أبوه ترك له أموال وأنعام كثيرة. فكثر الحديث في القرآن عن عدم القرب، يعني راحل ولا تقربوا مال اليتيم، ما كان ما تطبوش فيه وما تسكوش منه، كان تقربوهوش إلا في استثناء، إلا بالتي هي أحسن. ما هي التي هي أحسن؟ إنك تنمي له المال، هذا المال اللي تركه، سواء كان نقدي
سواء كان عام أرض رتب له إياها اخدمها، ومن خدمة هذه الأرض خذ من مصاري، مش مشكلة. ما بيكبر الولد إلا هو بلاقي ثروة، خاصة إذا كان في أنعام نعاج وغنم بلاقيهم بالآلاف. فبالتالي ربنا هين بيوصي كثير على مال اليتيم، لأنها من الكبائر أن تكرب مال اليتيم بالباطل، أي أن تأخذ مال اليتيم بدون وجه حق. الآن هل يجوز لكافل اليتيم أن يأكل من ماله؟ يعني أنا عندي يتيم مثلا بكفله، ولكن بدي أروح مواصلات، في اتصالات، في مشاوير، في مصروف، هل أخذ من مال اليتيم بدل تعبي ومصروفي؟ يجوز، يجوز أنك تأخذ بما يكفيك. والأفضل إذا كنت أنت غني أنك تتعفف، إذا بتستعف عن مال اليتيم بالمرة، بتأخذش منه وتخلي له إياه لما يكبر، بكون أفضل. لكن إذا احتجت لا بأس في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم، هو ربنا اختاره يتيم، يتيم الأب ويتيم الأم، واختاروا أن يكون قدوة للعالمين. فمن البر باليتامى ومن الإحسان إليهم أن ربنا سبحانه وتعالى يعوضهم عن فقد آبائهم أو أمهاتهم، أن بعث خير البشر وخاتم الرسل بعثه يتيما صلى الله عليه وسلم. وحتى أولاده الذكور الأربعة كلهم ماتوا صغار في حياته، ولعل لذلك حكمة، إنه ما يجي واحد يقول بعد 100 ولا 1000 سنة أنا جد الرسول، أنا ابن الرسول، أنا هاشمي. ولحد الآن هم بيتفاخروا بأنهم هاشميين، فبدو يعلم القرآن إنه لا نسب إلا بالإيمان، ما تقول لي هاشمي، هو أبو لهب هاشمي. شو يعني؟ هل بدفع إنك تكون هاشمي أنت وتعمل السبعة وذبتها؟ اللي أجوا بعده أبلى من أبو لهب، نعم صحيح. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أشده في صار خلاف بين العلماء في شو معنى أشده. إشي قال إنه يبلغ 25، إشي قال 30 سنة، إشي قال إنه عقله يبلغ، يعني يصير واعدا لحوله، يعرف الصح من الغلط. ففي هذه الحالة ولي الأمر تاع اليتيم يختبره، ممكن يسألوا أسئلة، يقول له مثلا خذ لك 100 دينار شغلهم، تاجر فيهم، إذا وجد أنه ناجح وشاطر خلاص معناها بلغ الرشد العقلي، وبالتالي ممكن يدفع له أمواله كله، هي أموالك وصلت كذا كذا كذا، وهي كشف حساب فيهم، تفضل الآن أنت اسلم أموالك. لكن الراجح في تفسيرات الفقهاء أنه يبلغ أشده، يعني يبلغ الحلم، خلاص يصير مكلف شرعا، يصير قادر على الزواج، هذه أبلغ أشد قوته العقلية والبدنية. يعني أنا بعرف حالي، كنت مطلع على جزء منها، يتيم له أقرب واحد عليه واحد من أولاد عمه، ابن عمه هذا كان شيوعي ملحد، ولكن سبحان الله يعني حنيته على ابن عمه هذا اليتيم خلته يكفله ونميله رزق، كان عنده زكور كثير، وبناله وجوزه، وبعدين سلموا أمواله. اليتيم هذا طلع شاب متدين، ظل وراء ابن عمه هذا تمنه أقنعه بخطورة الإلحاد والضلال اللي هم عليه الشيوعيين، وظل وراء تصار سبحان الله يصلي، وانا شفته بعيني من رواد المسجد. فشوف كيف كفالته لليتيم ارتدت عليه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى أداء الإسلام، وفي الآخر إن شاء الله إنه من الصالحين. يعني هذه حالة أنا شفتها بنفسي. وأوفوا الكيل، إذن الأمر السادس الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وبالتالي نهانا عن كبيرة من الكبائر اللي هي تطفيف الكيل والميزان. وأوفوا الكيل والميزان. البيوع والتجارة في طريقتين لها، إما بتكيل بالصاع أو باللتر، يعني أحجام. النوع الثاني اللي هو شائع أكثر اللي هو الميزان، بحط لك كيلو أو طن اللي هو 1000 كيلو، أو قنطار اللي هو 300 كيلو. فانتشرت كثير في البشرية إنه بطففوا الكيل والميزان، ونزلت صورة كاملة، فويل للمطففين، المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا بدك تأخذ منه تشتري، إذا هو بده يشتري بيوفي وبحط رجحة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسروا. يعني بيجي مثلا على كفتين ميزان بحط إصبعه وبقول له هذول 2 كيلو وحط اصبعه وبضغط فيه. ضغط الاصبعه هذول بجوز تنزل نص كيلو اذا ما انتبهش. او بيجي مثلا ببيع سخن بقول له او خروف والله والله عظيم بقول له انه قال له 4 وهذا الخامس شو بكماسك ديله قصده انه له 4 اشهر وهذا الخامس وساعات ما وفقنش. بس شو قصد التاجر بتاع الحلال انه له 4 جنين وذنبته هذا الخامس. يعني اساليب الغش في الكيل والميزان لا تنتهي ولا تعاد ولا تحصى. اهل مدين لما ربنا سبحانه وتعالى ارسل اليهم شعيب شو كانت جريمتهم الكبيره من ضمن جرائمهم اللي هو الاشراك بالله؟ كانت جريمتهم انه بيطففوا الكيل والميزان. فشو قالوا له؟ قالوا له اصلاتك تامرك ان نعبد، يعني بمعنى نشرك بالله، وان نفعل في اموالنا ما نشاء. يعني هي بفكرهم علمانيين كانوا، يعني بفكروا انه اذا الواحد بيصلي ولا بصوم ما لها علاقه بالكيل والميزان. لا، الاصل من حسن اسلام المرء انه يبيع ويشتري بحيث لا يوفي، بحيث يوفي الكيل والميزان. اذا واوفوا الكيل والميزان بالقسط. القسط اللي هو العدل. طبعا في فرق في اللغه بين اقسط وقسط. ان القاسطين كانوا لجهنم حطبا. معقول العادلين يعني؟ لا طبعا. شو مقصود فيها القاسطين هنا؟ اللي هم الظالمين. إن الله يأمر بالقسط، هنا المقسطين اللي هم من يوفون الكيل والميزان. فالمقسط في اللغة هو من يوفي الكيل والميزان اللي هو مطلوب. أما القاسط فهو الظالم. لاحظوا قريبات كثير في اللفظ، ممكن يسمون انطباق، هذا قريبات في اللفظ لكن المعنى مضاد تماما. لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني إذا أنت مش منتبه ومش قاصد واخطأت في الكيل أو الميزان، ربنا ما بحاسبك في هذا الحال. رفع عن أمتي 3: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يعني إذا أنت أخطأت وأنت مش قاصد سواء في الكيل أو في الميزان، في هذا الحال إيش؟ ربنا بسامحك. والنسيان، نسيت تصلي، ما شفت إلا هو مؤذن العصر وأنت ما صليتش الظهر، ربنا ما بيحاسبك عليها. وما استكرهوا عليه، أي أمر أكرهت عليه غصب عنك وعملته، طبعا مش يعني بعيدا عن القتل والإشراك بالله، لكن واحد قال لك بدك غصب عنك تشرب خمر ولا بقلت لك، في هذه الحالة الإسلام أجاز لك أنك تعمل حفظا للنفس أنك تعمل هذا المعصية وتتوب عنها. يعني عمار بن ياسر ظل وراءه قالوا له سب على محمد، من كثر التعذيب سب. راح يبكي للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله ظل ورائي تمني سبيت عليك وسبيت على الله سبحانه وتعالى تحت التعذيب. قال له لا عليك رسول صلى الله عليه وسلم، وإن عادوا فعلوا. يعني إذا أرادوا أن يكرهوك بهمش، لا عليك أن تسب إذا كان تحت التعذيب. لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذن الله سبحانه وتعالى من رحمته لا يكلف النفس فوق طاقتها. وإذا قلتم فاعدلوا. اعدلوا يعني هي بمعنى اصدقوا. إذا قلتم أو شهدتم، الأصل أن تعدل وتشهد بالحق ولو كان ذا قربى. يعني إذا المتهم حتى قريبك، ابنك، جارك، أخوك، وهو عامل شيء باطل وجابتك المحكمة تشهد، يجب أن تشهد عليه إذا كان متهم حتى لو كان ذا قربى. هيك الإنسان. طبعا هذا صعب على النفس، الإنسان صعب أنه يشهد على ابنه ولا على أخوه ضده يعني، لكن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا هيك بالتجرد والموضوعية وإن كان ذا قربى. الأمر الآخر الذي يأمرنا الله به: وبعهد الله أوفوا. الأصل أن توفي بعهده، كونك مسلم يجب أن توفي بكل العهود مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس. يعني أنت عاهدت إنسان أنك مثلا تعمل شيء معين معه، في هذا الحال يجب أن تصدق في هذا العهد. وأولى العهود بالصدق هي العهد مع الله سبحانه وتعالى. ربنا أخذ علينا عهد في خلقتنا، في فطرتنا، ونحن في ظهر أبينا آدم أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. صمم أجسامنا وبرمجها عقلنا وقلوبنا على هذا الحكم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ يولد إنسان على الفطرة، يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلو تركوه الإنسان بطبيعته يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى، هيك الفطرة اللي خلقنا سبحانه وتعالى عليها. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ممكن الإنسان ينسى فيذكره الله سبحانه وتعالى بهذه الوصايا. إذن هذه مجمل الوصايا والكبائر التي نهينا عنها والوصايا التي أمرنا باتباعها. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لاحظوا هنا كيف أفرد الصراط المستقيم فرد واحد صراطي، ما كان أصرطة أو صروط أو صروطات إلى آخره. الصراط هو المنهج أو الطريق. واستعير إن بسموها استعارة في اللغة في البلاغة، استعير الطريق اللي بيمشي فيه الإنسان ليدل على المنهج اللي بيمشي فيه في حياته. فأفرد الصراط وجمع السبل ولا تتبعوا السبل، ما كان سبيل. ليش؟ لأن سبل الباطل كثيرة جدا، بينما الحق الحق واحد، لا في يمين ولا شمال، دغري مستقيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة وفي منطقة يعني خلي يكون فيه حجار وحولهم تراب، فجاب عود وخط خط واحد على اليمين، وبالعود نفسه خط عدة خطوط متشابكة، وقال صلى الله عليه وسلم هذا هو الصراط المستقيم، هذا منهج الله، وهذه السبل التي تصد عن سبيله. يعني عندك الرأسمالية مثلا في سائد حاليا، وكان قبلها الشيوعية. الشيوعية سميت كذلك من الشيوع، الشيوع يعني أنه لا أحد يملك شيء، كله مشاعر، لكن مش سائد الدولة بالسيطرة عليه. ممنوع أنت يبقى لك محل، ممنوع يبقى لك شركة، ممنوع يبقى لك، كله ملك الدولة، وأنت موظف عند الدولة، والدولة بتعطيك حسب حاجتك. الرأسمالية العكس، يجوز للإنسان الفرد أنه يمتلك إذا معه مصاري الدولة بحاله يشتريها. ولذلك بتلاقي في شركات في العالم الرأسمالي في أمريكا زي أبل، أمازون، أبل اللي بتصنع آيفونات، مايكروسوفت، جوجل، يوتيوب، هذه الشركات الكبيرة بتلاقي ميزانية الواحد منها قد عدة دول خليجية نفطية. مسموح هذا في النظام الرأسمالي. فالنظام الرأسمالي يعلي من شأن الفرد ويحط من المجموع. النظام الشيوعي أو الاشتراكي بسموه، لأنه الناس بيشتركوا في هذه الموارد، عكسه تماما. طبعا فيش بالنظام الاشتراكي، ولو تيجي على الصين حاليا وروسيا متبعات النظام الرأسمالي أكثر ما هي متبعات النظام الشيوعي. سمحوا للناس بالتملك وأن الواحد يكون عنده مزارع وقطاعيات، لأنه وجدوا أنه هذا منهج فاشل. الإسلام يأتي بينهم، لا بصح لك أنت تمتلك كل شيء، مثلا بير بترول لقيته في أرضك يصير ملكك، لا، هذا ملك المسلمين عموما، يجوز للدولة أنها تسيطر عليه وينتفع فيه كل المسلمين. ولكن في نفس الوقت مسموح لك أنت يكون لك محلات وشركات، أنت وشطارتك، بس طبعا طالما ماشي أنت بالحلال. إذا في أمور شائعة بين الناس وفي أمور اقتصادية مسموح للفرد أن يمتلكها. الإسلام هو الدين الوسط. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني إذا اتبعتوا السبل الضالة تبعدكم عن سبيل الله الوحيد المستقيم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، هذه وصايا الله سبحانه وتعالى لعباده، هذا هو الشرع اللي ربنا نزله على الجميع أن يلتزم فيه لعلكم تتقون. إذا اتبعتم هذه النصائح وهذه التوجيهات تتقون الله سبحانه وتعالى والسلام ويكافئكم عليها بالجنة. ثم انتقل إلى قصة موسى عليه السلام لارتباطها بهذا الموضوع. وقصة موسى هي من أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم، تقريبا الآيات أو المواضع التي وردت فيها القصة بدون الإشارة بس لموسى، يعني في مثلا في سورة الأعلى صحف إبراهيم وموسى، هذا مش محسوب حاليا لما ذكر موسى، إلا أن القصص التي وردت على مراحل عن قصة موسى 36 موضع في القرآن الكريم. هل في تكرار؟ لا، لأنه كان كل مرة يركز على مرحلة معينة من مراحل حياة موسى عليه السلام ليأخذ منها العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. تماما على الذي أحسن، من الذي أحسن؟ هو موسى، لأنه أحسن في تبليغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، أتم الله له الرسالة وأنزل عليه التوراة. الكتاب هنا المقصود فيه التوراة، فمكافأة له على إحسانه وصبره على بني إسرائيل وقد عانى منهم طويلا، رغم أنه نبيهم الذي أنقذهم، إلا أنه غلبوا كثير، فرب سبحانه وتعالى أتم الرسالة عليه. لكن كانت رسالة في زمان محدد وفي مكان محدد ولقوم محددين اللي هم بني إسرائيل وما أكثر أنبيائهم، وتفصيلا لكل شيء، كل شيء في حياتهم يحتاجونه في ذلك الوقت الله سبحانه وتعالى فصله لهم، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. فرحمة بهم ربنا سبحانه وتعالى أنزل التوراة عليهم، لكن للأسف زي ما كنا ما اتبعوها وحرفوها كما حرفوا الإنجيل. وطبعا عيسى وموسى من أنبياء بني إسرائيل، وليس فضلا لقوم أن يكون أنبياءهم كثار، هذا دليل على إيش؟ على قساوة قلوبهم ورؤوسهم. يعني أنت لو عندك ولدين قدموا توجيهي في سنتين مختلفة، واحد اضطريت تجيب له 10 أساتذة كل مادة أستاذ، وواحد منهم بس احتجت أستاذ واحد، أنا أفلح اللي جبت له أستاذ واحد. فليس كثرة الأساتذة دليل على النمو والتقدم، صح ولا لا؟ وهكذا الأمة محمد صلى الله عليه وسلم رسول واحد، ورسول إلهم في كل زمان ومكان ولا إلى البشر حتى قيام الساعة، لأنه أمة مصطفى بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا الكتاب القرآن الكريم كتاب مبارك، والبركة هي الكثرة النافعة. نقول فلان ربنا طرح له البركة، يعني زدناته مثلا عمل 20 شوال مثلا، لكن كل شوال عمل 3.5، ربنا طرح البركة فيه. كيف عدم البركة؟ واحد يسوي 50 شوال بيعمل انه بجوز 20 تركة مثلا، هناك في بركة كان هنا فيش بركة. فالبركة هي الزيادة غير المتوقعة في شيء قليل، ربنا يجعل الفائدة منه كثيرا. وهذا كتاب مبارك، فالكتاب القرآن كتاب مبارك، فيه بركة وفيها منفعة كثيرة أكثر مما تتوقع. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذا أردت أن تستفيد من رحمة الله بهذا الكتاب اتبع نهجه، ولكن للأسف البشرية اليوم أبعدت كثيرا عن منهج الله سبحانه وتعالى، وحكم السلاطين والملوك بعيدا عن منهج الله. للأسف حاليا لا توجد دولة تطبق شرع الله سبحانه وتعالى، حتى من الدول الإسلامية عددها 51 دولة، بعضها لأنه ورث إرث علماني، ولكن البعض راسخ في الحكم زي مثلا السعودية، ومع ذلك لا تطبق إلا جزءا معين من الإسلام، بطبقوه في الحدود، قطع يد السارق مثلا، جلد شارب الخمر، لكن في الحكم بشكل عام في التصرف في الأموال العامة لا يطبقوه. وحتى لو طبقوا قطع يد السارق، لو سرق مثلا خادم بنغالي ولا سريلانكي ممكن يقطعوا يده، لكن لو سرق أمير شو بده يقطع يده؟ فبالتالي لا توجد حاليا للأسف ولا دولة تطبق شرع الله سبحانه وتعالى تطبيقا كاملا، وهذا يوجب على الشعوب أن تضغط على حكامها وتطالبهم بتحكيم شرع الله، لأنه في مصلحتهم مصلحة الشعوب أولا وأخيرا. ومن ليش الحكام ما بيطبقوا شرع الله؟ لأنه شرع الله لو بدهم يطبقوا بدهم يكون في عدل، ما بسمح لهم شرع الله يسلكوا مقدرات الشعوب ويبتلوا العائلة الحاكمة والمالكة على حساب الشعب الكادح. فبالتالي يبتعدوا عن تطبيق منهج الله، ولكن بمثلوا على الناس إنه إحنا هينا مسلمين، وبروح بتلاقي الملك أو الزعيم بروح بيصلي الجمعة والكاميرات بتصور تصوير بث مباشر مشان يقولوا الرئيس المؤمن والملك الفلاني التقي، ولكن جوهر الدين ما بيكون بطبقه للأسف. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني لو لم ينزل هذا القرآن شو كان كفار قريش يصيروا يقولوا. الكتب التوراة والإنجيل أنزلت على طائفتين من قبلنا اللي هم اليهود والنصارى، وإحنا ما نزلش علينا شيء. بصيروا يلوموا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اللي هم اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. ونزل بلغاتهم، الإنجيل باللغة الأرامية والتوراة باللغة العبرية، وإحنا لا نعرف عبري ولا نعرف أرامي. يعني حتى لو نروح ندرس مناهج اللي قبلنا نقدرش، لغتهم مختلفة، بينا مترجمين وإحنا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. كان راح يصير ويلوم، لكن لما رب سبحانه وتعالى نزلهم هذا الكتاب بلسان عربي مبين انفصلوا عنه وحاربوه في البداية. أو تقولوا يعني لو لم ينزل القرآن، لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، لو نزل علينا كتاب مثلهم كان إحنا بنتبع الرسول أهدى منهم أكثر من اليهود والنصارى. فبكلهم رب سبحانه وتعالى فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. جاءكم البشير، جاءكم الكتاب المنير، وأنتم ما اتبعتوه بل بالعكس حربتوا دعوته. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، يعني لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله اللي هي الكتاب المبين وصدف عنها. صدف هنا استعارة من مرض يصيب الجمال اللي هو بسموه مرض الصدفية. كيف الخف تاع الجمل يصيبه مرض فببطل الجمل يمشي طبيعي، بصير يمشي مايل، هذا مرض يصيب الجمال. فربنا سبحانه وتعالى شبه الذين يميلون عن الحق من الكفار بالجمال اللي عندها مرض الصدفية، زي برضو مرض بصيب الإبل أيضا اللي هو تصعير الخد، بصير مرض في وجهه فبنتفخ وجهه من جهة وببطل قادر على حركة رقبته حركة كافية، فبصير يمشي هيك مع وجه الرقبة. ولذلك مرض التصعير هذا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، من وصايا لقمان ابنه. شو يعني ولا تصعر خدك للناس؟ تمشيش وانت رافع ركبتك هيك ومتكبر على الناس، تشبيها له بمين؟ بالجمل اللي صابه مرض في ركبته وخده وصار يمشي ركبته ملفوحة. نفس الاشي لما ربنا قال عنهم حبطت أعمالهم، شو بالحبوط؟ برضو مرض يصيب الأنعام ومنها الجمال، بيوكل نبتة سامة فبينتفخ قبل ما يدب في المرض ويموت. صاحبه شو بفكره؟ انه سمن من الاكل اللي اكله، صار ناصح معناه بيجيب لحم كثير، لكن هو لا يلبث ان يموت. فهذه امراض تصيب الابل التي كثرت في بيئه العرب الذين نزل عليهم هذا القران ليبعد الناس او ينفرهم من ان يسلكوا سلوك هذه الابل المرضى. وهنا ذكر وصدف عنها. اذا يا انسان يا مسلم لا تصدف عن آيات الله، لا تبتعد، لا تميل عن آيات الله، يعني اتبعها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، يعني يميلون عن آياتنا ولا يتبعوها، سوء العذاب بما كانوا يصدفون، بسبب صدفهم يعني ميلانهم عن الحق سنجزيهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، أعمى على الحقيقة. وهل يوجد ضنك أكثر من الذين يعيشه نحن العرب والمسلمين حاليا؟ شو سببه؟ ابتعادنا عن منهج إلا بنكون عن حالنا مسلمين، لكن لا نطبق من الشرع إلا ما يتفق مع مصالحنا ومع هوانا. لكن الأساس في الشرع، في المعاملات، في الحكم، في السياسة، في العسكرية، في الاقتصاد، نبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. جميع الدول الإسلامية حاليا الخمر فيها مباح، جميعها فيها بنوك ربوية، جميعها الحكم فيها بعد أن قال الله سبحانه وتعالى وشاورهم بالأمر بورث الزعيم أولاده وأحفاده. وين اتباع منهج الله سبحانه وتعالى؟ لكن زي ما كنا احنا ناس بيعتبروا الدين، خاصة الأنظمة بتعتبر الدين زي بوكسة المنظورة بتنحي منها الحبة اللي بدك إياها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ يعني هل سيظلون سادرين في غيهم حتى يأتي يوم القيامة وتأتيه الملائكة للحساب، أو يأتي ربك ربنا سبحانه وتعالى يأتي يوم الحساب بطريقة لا نعلمها إتيانا يليق بجلاله الكريم، لأنه لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، بعض آيات ربك. والسلام. قال المفسرون هي علامات القيامة الصغرى والكبرى، مثلا أن تطلع الشمس من مغربها، الشمس عادة تطلع من الشرق، يوم القيامة اليوم اللي بتكون في القيامة تطلع الشمس من المغرب. إذا احنا ما اعتقدش انه ندرك ذاك اليوم، الله اعلم متى الساعة، إذا قام الناس على يوم معين ولك الشمس طلعت من الغرب، خلاص هذا معناها اليوم ستقوم القيامة، لا ينفع نفسا التوبة في هذا اليوم. فالقيامة تقوم على شرار الناس، وبالتالي لا ينفع التوبة في ذلك اليوم، ولا تنفع التوبة عند الغفرة اللي هي الموت. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا ما شاطرتش وانت عايش، ظليتك تستنى ليوم القيامة أو للموت، وطبعا من مات قامت قيامته، كل إنسان منا بموت وانت قيامته لما يموت، لأنه خلص انتقل إلى عالم البرزخ، لا ينفع الإيمان في ذلك الوقت. أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني لم تؤمن ولم تكسب خيرا في إيمانها، لا ينفعها الإيمان في ذلك اليوم. كل انتظروا إنا منتظرون، هذا طبعا أسلوب تهديد وعيد، استنى علي، ما تقول بابنك استنى علي، استنى شوي بس 10 دقائق، استنى علي لما أجي أشوف شو بتسوي فيك أنت هنا، يعني بتقول له إنه يشاغب ولا يشاكس، لا أنت بتهدده إنه بعدها مدة الانتظار رح يجيك العقاب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذا ينطبق على الأمم السابقة اليهود والنصارى، حيث فرقوا دينهم إلى معتقدات مختلفة. بتلاقي مثلا في المسيحية الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية، إشي بيختلف، إشي مثلا بيعتبر عيسى إله، إشي بيعتبروش، بيعتبره اكنوم من الأقانيم، إشي بيقول لك هو عنده ناسوت ولاهوت، يعني يتمتع بصفات الإنس ويتمتع بصفات الإله، وبعضهم بيقول لك لا إله كامل، بعضهم بيعتبر مريم إله أمه، وبعضهم لا يعتبرها، في اختلافات بينهم، وصارت بينهم حروب كثيرة في القرن 1819 و20، وبالتالي تفرقوا شيعة وأحزابا في الاعتقاد. لست منهم في شيء، يعني منهجك بعيدا يا محمد عنهم، وهم ليسوا على الحق، إنما أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يعني يوم القيامة كل واحد منهم ربنا بنبئه عن طريق الملائكة والكتاب اللي استلمه بشماله، ينبئه بكل الخزايا والمعاصي اللي قام فيها. هل ينبئهم ويسامحهم؟ لا، هين بمعنى ينبئهم ولكن يعذبهم. وكنا في درس سابق إنه ربنا سبحانه وتعالى لما يقول في أي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مش معناها إنه بيغفرش، إنه كل إنسان عمل شيء واستغفر منه ربنا راح يحاسب عليه، ربنا يوم القيامة للمسلم بيقول له أنت عملت كذا وكذا واستغفرت وغفرت لك. لكن هؤلاء الأمم السابقة الذين قتلوا الأنبياء وعذبوهم، ربنا سينبئهم ويعذبهم يوم القيامة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من فضل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك عن السيئة عن الحسنة يضاعفها 10 مرات وحتى تصل إلى 700 ضعف. لكن الحسب الأولي كل حسنة الإنسان بيعملها ربنا بضاعفه إياها 10 مرات. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ومن فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه علينا إنه بعاملنا السيئة لا تضاعف، سيئة تأخذ مقابلها سيئة، لكن حسنة 10 أضعاف. والحسنة إذا نويت تعملها وما تمكنتش تعملها إلك أجرها، يعني أنت ناوي تصلي جماعة لكن جيت لقيت الإمام مسلم، تحسب لك أجر الجماعة إذا أنت مش متأخر بالعمل. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا إنه إذا أنت نويت تعمل سيئة ولكن حالة الظروف دون من عملك لهذه السيئة لا تكتب عليك السيئة بل تعطى أجر المقابل إنك امتنعت عنها. شوف كديش عدل الله سبحانه وتعالى وكرمه علينا. ولكن كثير من الناس من ينطعن للأسف. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دين قيم يعني، ملة إبراهيم حنيفا. الحنيف هو المائل إلى الحق وهي ديانة إبراهيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثوا لأتمم مكارم الأخلاق وما كان من المشركين، كان بعيدا عن الشرك. وإنتوا يلي تشبهوا بإبراهيم اليهود والنصارى أشركتم بالله خلافا لادعائكم باتباع إبراهيم عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أذكر بضرورة الحضور المبكر للجمعة، وأذكر أيضا بأن من فاته جزء من الدروس يجدها على الموقع الموجود أسفل هذه الشاشة فبإمكانه سماعها في كل زمان ومكان. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.